برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى هذه الحلقة من قوانين الاقتصاد، نقدمها لكم من سبوتنيك في موسكو. والبداية بالعناوين: بوتين يكشف للمواطنين أهم مؤشرات الاقتصاد، آسيا تعول على روسيا في ظل مخاوف من توقف الشحن البحري عبر الشرق الأوسط. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر السنوي إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.5%.
أهم عامل لنمو الاقتصاد هو نمو الناتج الإجمالي المحلي، فهو 3.5% في نهاية العام، وهذا يعني أننا استطعنا تعويض ما كان في السنة الماضية، وفي هذا في هذه السنة كان 3.5 نمو، هذا يعني أننا عوضنا ما كنا قد خسرنا في العام الماضي. وخطوة إلى الأمام، وللأسف لقد نما التضخم ووصل إلى 7.5% في نهاية العام، ويمكن أن يكون 8%، ولكن البنك المركزي والحكومة تتخذ الإجراءات المطلوبة ويجري الحديث عن تعديل سعر الفائدة في بعض الأحيان، ولكن أعتقد أننا سوف نستطيع أن نصل إلى الأرقام المرجوة وأن ينمو الصناعة بنسبة 3.6%. فلقد نمت الصناعات التحويلية ب 7.5%، والأخص في هذا الموضوع أنه 10% نما الاستثمار في رأس المال الأساسي. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن النمو في الناتج الإجمالي المحلي والصناعة واضح تماما، وأن نمو الاستثمارات في الصناعات هذا يعني أنه سيضمن النمو المستقر في المستقبل، وسوف تخلق فرص عمل جديدة، وسأتحدث عن ذلك. إن مرابح الشركات وصلت إلى 24%، والبنوك كانت قد ربحت أكثر من 3 تريليونات روبل في هذه السنة. الناس يقولون أن البنوك هي التي تربح، نعم هذا مفهوم، ولكن أولئك الذين يحفظون أموالهم في حسابات البنوك الروسية فهذا الأمر يعتبر أو يسعدهم، لأن هناك استقرار للنظام البنكي في روسيا، وتنمو الرواتب سوف تنمو بحوالي 7 إلى 8%، مع أخذ بعين الاعتبار التضخم، ولكن هذا متوسط في الدولة بشكل عام، وإن الدخل للسكان أيضا ينمو، فإن هذا النمو سيكون حوالي 5%، وإن مستوى البطالة نحن كنا نفتخر بأنه لدينا أقل ما يمكن تاريخيا 3%، ولكن في الأمس عندما حضرنا نفسنا لمثل هذا اللقاء اليوم لقد وصل إلى 2.9% مستوى البطالة، وهذا يعتبر رقم قياسي تاريخي، أقل رقم قياسي تاريخي للبطالة. وعندما تحدثنا عن زيادة الدخل فيجدر أن نذكر بأنه من 1 يناير سيزداد الأجور إلى 18% الحد الأدنى للأجور، والديون السيادية أيضا تتقلص، وهذا يشير إلى الاستقرار الاقتصادي والمالي. الدين للدولة تقلص من 46 إلى 42 مليار دولار، والجميع يقوم بالتزامه وتنفيذ التزاماته بالنسبة للقروض المأخوذة بالعملة الصعبة، ولقد تم دفع ب3 إلى 33 مليار دولار، ووصل إلى 7.92 مليار دولار. وهناك أيضا حول الأسئلة الاجتماعية سوف يكون هناك عدد كبير من الشرح، ولكن يجري نمو المتوسط العمر في روسيا، فننظر في عام 21 متوسط العمر كان 70.6 بالمئة، وفي عام 22 وصل إلى 72.73%، وفي 23 سوف يصل إلى 74 سنة متوسط العمر. فهذا المعدل والمعيار يعتبر أو مؤشر يعكس تماما جهود الدولة كان في مجال الاقتصاد وفي المجال الاجتماعي.
وشبه بوتين الغرب بالشخص الذي يطلق النار على نفسه بسبب فرضه العقبات أمام روسيا وقيامه بتقليص دور الدولار واليورو كعملتين عالميتين.
أما فيما يخص وضعنا فنحن لا نرفض، لكن يجب علينا حل المشاكل المرتبطة في الحسابات وتصفية الحسابات بالعملة الصعبة. بالمناسبة هم مرة أخرى يطلقون النار على قدمهم، هم يقلصون من إمكانيات الدولار واليورو كعملات احتياطية عالمية. في عام 2021 إذا كنت أتذكر تماما، فلتخدم صادراتنا استخدمت 87% من العملة الأجنبية، كانت الدولار أو اليورو. الروبل كان حينها بنسبة فقط 13 أو 11%، واليوان كان فقط 0.4%. وفي سبتمبر من هذه السنة الروبل بات 40% في الحسابات واليوان 33%، واستخدام اليورو والدولار 24%، كان بالسبعينات وأصبح 24%. لماذا قاموا بذلك؟ لقد أطلقوا النار على قدمهم. كلما استخدمنا عملتنا الوطنية بحساباتنا وإجراء المحاسبات كلما أصبح ذلك أفضل، فهذا يزيد من سيادتنا وإمكانياتنا وقدراتنا حتى. أما فيما يتعلق سعر الصرف فهو معوم وعائم ومرتبط بقيمة صادراتنا وبأيضا نمو الطلب في داخل البلاد، والطلب ينمو. أنا بالمرسوم الذي كان مدعوا لتنظيم العمل في هذا الجزء من الاقتصاد فلقد لعب دوره. بماذا هذا مرتبط؟ هذا مرتبط بأنه في الحالة السابقة في السنوات السابقة لم يكن هناك حاجة لأي قيود، لأننا حصلنا على معلومات كافية من تلك الدول التي يوجه إليها الصادرات، وكان معروف حركة رأس المال. أما الآن فنحن لا نحصل على معلومات، فلقد أغلقوا هذه المعلومات. الحكومات والحكومة و البنك المركزي لا يرون ما الذي يجري مع صادراتنا والموارد التي يحصل عليها مصدرينا. فلقد ظهر لدى الحكومة رغبة في معرفة كيف يتم ادخار الروبلات وكيف تتحرك. فهناك عناصر في المتابعة، وأنا أنطلق بأن هذا سوف ينتظم، ولكن هذا مؤقت. ولكن بشكل عام فإن الوضع في السوق المالية مستقر، والمهم هو الحفاظ على الاستقرار والقدرة على التنبؤ، وهذا ما نسعى إليه في هذا الهدف.
ولتحليل البيانات الاقتصادية التي أفصح عنها بوتين ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية الدكتور نور ندى. أهلا بك دكتور نور في قوانين الاقتصاد، ونبدأ من ما قاله بوتين وما هي احتمالات استخدام العملات الوطنية حصرا في المعاملات التجارية.
أولا يعني يوما سعيد لك ولكل السادة المستمعين ولإذاعة سبوتنيك الرائعة. في الحقيقة لو بصينا للمؤشرات القادمة من روسيا، المؤشرات الاقتصادية والتي أشار إليها الرئيس فلاديميروفيتش بوتين، بتقول إن المكون الوطني أو العملة الوطنية الروسية زادت حصتها في تسوية المعاملات الدولية إلى 40%، وهذا مؤشر في الحقيقة إيجابي جدا، وواضح إن في تناقص ملحوظ في حصة الدولار واليورو في تسوية المعاملات الخارجية الروسية، وده مؤشر إلى جانب يبدو أمام البعض أنه مؤشر نقدي أو مؤشر اقتصادي، لكن في تقديري الشخصي أنه مؤشر سياسي إنه بيعني استقلال، المزيد من الاستقلال ومزيد من الـ يعني البعد عن الهيمنة الأمريكية التي تمارس هيمنتها على اقتصادات العالم من خلال هيمنة الدولار على المعاملات وتسوية المعاملات التجارية على مستوى العالم. وكما نعلم جميعا أنه منذ سنة 44 في مؤتمر بريتن وودز إلى الآن الدولار لعب دور مهم جدا، وكان في الحقيقة بيمثل في الماضي يعني قبل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا كان بيمثل الدولار حوالي 90 إلى 95% من تسوية المعاملات العالمية التجارية العالمية. الآن مع بعد هذه العملية ومن خلال نشاط مجموعة البريكس وأنشطة أخرى تقوم بها دول تسعى من أجل الاستقلال الاقتصادي والتجاري، حصة الدولار في تسوية المعاملات الدولية انخفض من 95% إلى نحن نتكلم عن 58-60%.
نعم دكتور، ولكن هل يمكن إلغاء الدولار بالكامل؟
طبعا بشكل موضوعي لا نستطيع أن نقول أننا سوف نقضي على الدولار تماما في المعاملات الدولية. سيبقى للدولار حصته، ولكن ليست الهيمنة وليست 95%. بالتالي بننظر بعين الارتياح لجهود الحكومة الروسية، وكما نقول في المثل العربي رب دارة نافعة، ويبدو أن هذا الحصار وهذه العقوبات الاقتصادية الشاملة التي يتعرض لها الاقتصاد الروسي الآن قد عظمت من قدرات روسيا الوطنية، ويبان ذلك حتى في معدل نمو اقتصادي حوالي 3.5%، معدل نمو صناعي حوالي 6%، التضخم رغم أن أوروبا بتعاني 10% وبعض الدول 10% وبعض الدول 14% وبعض الدول في الشرق الأوسط 30% و35%، إلا إن التضخم في روسيا يتراوح ما بين 7% و8%، بعض البطالة في روسيا منخفض تماما، لما أتكلم عن 2.9%، ده معناه إن تقريبا المجتمع في حالة تشغيل كامل. الاستثمارات بتزيد رغم الحصار ورغم العقوبات، الاستثمارات الأجنبية والروسية بتزيد بمعدل حوالي 10%، ده مؤشر إيجابي جدا للغاية. وبدأ يعني أنا متابع جدا لقاءات الرئيس الروسي مع العلماء الروس الشباب ومع دعمه لتصنيع التكنولوجيا، ويبدو أن روسيا الآن تبتعد رويدا رويدا عن الهيمنة، ليس فقط هيمنة الدولار وليس فقط هيمنة العملة الأمريكية على اقتصادات العالم وعلى اقتصاد روسيا كمان. روسيا تتحرك في اتجاه التحرر حتى التكنولوجي، يعني اعتماد روسيا في فترة ما كان جزء من الصناعة الروسية مرتبطة بمكونات تكنولوجية أوروبية، روسيا بدأت تصنع التكنولوجيا، وبالتالي روسيا بدأت تدخل مرحلة استقلال اقتصادي حقيقي. وأعتقد أن حركة البريكس بتمثل عمق استراتيجي للسياسة الخارجية الروسية التي تسعى إلى إنهاء الهيمنة الدولارية أو الهيمنة النقدية الأمريكية على اقتصاد العالم، وصناعة عالم جديد متعدد الأقطاب. وتفاهم شيء بالراحة، ولكن دائما على فكرة كل تحول وكل انتقال اقتصادي من نظام إلى نظام آخر بيتم من خلال للأسف حروب ومن خلال قتل ودمار. يعني النظام الاقتصادي الحالي اللي احنا عايشين به هو أدواته البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، أتى بعد الحرب العالمية الثانية اللي العالم قدم ملايين الضحايا والشهداء. روسيا وحدها أو الاتحاد السوفيتي لوحده قدم شهداء ما يربو على 30 مليون شهيد. الآن لو نظرت في العالم هتلاقي إن في غرب أفريقيا في صراع، في السودان في صراع، في اليمن في صراع، في سوريا في صراع، في العراق في صراع، في غزة في صراع، الأراضي الأوكرانية في صراع. هذه الصراعات الحقيقة هي محاولة من النظام الرأسمالي الاقتصادي العالمي إنه يخرج من أزمته الحالية. دائما كل أزمة بيعيشها النظام الرأسمالي بيصنع حرب عشان يخرج من هذه الأزمة، وفي الغالب بعد كل صراع ومع كل تضحية إنسانية يسعى العالم إلى صناعة أو نظام اقتصادي عالمي جديد يكون أكثر عدلا. وأعتقد أن يعني المستقبل القريب سوف نشهد عالم جديد متعدد الأقطاب ونظام اقتصادي جديد ومنظمات دولية جديدة، خاصة أن منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، المنظمات الدولية تقريبا لن تلعب دور في وقف العقوبات والحصار الاقتصادي الشامل الذي تعرض له روسيا، وليس تعرض له على فكرة دول كثيرة ليس فقط روسيا، يعني الصين بتتعرض لحصار، إيران بتتعرض لحصار، فنزويلا بتتعرض لحصار، سوريا الشقيقة بتتعرض لحصار، وبالتالي نحن أمام عالم جديد مثالي قادمين عليه من غير الهيمنة الأمريكية ومن غير الدولار الأمريكي.
نعم دكتور، استنادا إلى المؤشرات التي كشف عنها بوتين، هل يمكن لروسيا العودة إلى المؤشرات المستهدفة؟
أعتقد أن يعني في الإمكان يعني ومن المحتمل الذي يعني يقترب من التأكيد أن روسيا قادرة على الوصول إلى هذا المعدل. يعني روسيا قادرة، نقدر نتكلم على رغم هذه الظروف روسيا عاملة معدل تنمية 3.5% الآن. على فكرة العالم كله يعاني من انخفاض مؤشرات النمو خاصة بعد كورونا وفي ظل الحروب المنتشرة في العالم دي، أعتقد أن جميع العالم يعاني من انخفاض في معدلات النمو. روسيا قادرة؟ نعم روسيا قادرة، ولكن أعتقد أن روسيا خدت علامة الدرس وسوف تكون قادرة بالاعتماد الزيادي على قوتها وفي نفس الوقت بالتعاون مع أصدقائها الحقيقيين. يعني بوصلة العلاقات الاقتصادية الروسية أعتقد أنها قد تغيرت من الغرب إلى الشرق، لأنه في الحقيقة تأكد الروس تماما أن النهضة وأن الرخاء الذي تعيش فيه شعوب أوروبا والغرب هو على حساب انخفاض أسعار المواد الخام والطاقة والغذاء والمحاصيل الزراعية الروسية. يعني نقدر نقول أن الغرب كان عايش على حساب روسيا، وبالتالي الروس الآن أعتقد مهتمين بإقامة علاقات اقتصادية تتسم بالندية وبالمصالح المشتركة والمتبادلة مع دول كثيرة، ومنها على فكرة الدول أفريقيا ودول الشرق الأوسط، الدول العربية وبعض الدول في الصين والهند والبرازيل وبعض الدول في العالم اللي هي بتسعى جاهدة إلى الاستقلال الاقتصادي من خلال التحرر من التبعية إلى النظام الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية.
يعني دكتور، يمكن القول إن العقوبات الغربية أدت فقط إلى تعزيز الاقتصاد الروسي؟
صحيح صحيح. يعني أنت لو تشوفي الغريب بقى أن من عجائب الأشياء أن كل الدول التي فرض عليها الحصار حدث فيها نمو اقتصادي ونمو صناعي ونمو تكنولوجي هائل. يعني شوفي إيران، ما إيران برضك بتتعرض للحصار وللعقوبات، الصناعة والتكنولوجيا الإيرانية تتقدم بمعدلات عالية جدا. شوفي العراق، حتى العراق في عهد الرئيس صدام حسين كانت تتعرض للحصار وكانوا يعني في ظروف اقتصادية صعبة جدا، إلا أن في هذه الفترة كان مستوى التكنولوجيا والتعليم والصناعة في العراق كان متقدم حتى عند دلوقتي. لو بصينا إلى روسيا، روسيا أعتقد أنها يعني إلى أخذت فترة روسيا، خلينا نتكلم بموضوعية عشان تستوعب ما حدث، لأنه ما أعتقدش أن روسيا كانت متوقعة أنه سوف يفرض عليها عقابا أو حصارا اقتصاديا وعقوبات شاملة كما فرض الغرب. يعني الغرب في ممارسته وفي علاقته مع روسيا أثبت أنه مجنون أكثر مما تتوقع، هو مجنون ومنحرف أكثر مما توقعت مراكز الدراسات الاستراتيجية الروسية. ما أعتقدش أن الروس كانوا متوقعين أن الحصار سيصل إلى هذا الحد، لكن أنا رأيي أن في البداية الاقتصاد الروسي طبعا حس يعني بمفاجأة وتم كده يعني مراحل إلى أن استوعب الضربة، وبدأ الاقتصاد الروسي يبني مقاوماته ويبني أسسه التكنولوجية والصناعية من جديد، وبدأ يعمل حالة من حالات الـ يعني التوازن. أنت النهاردة في شوارع موسكو لو بصينا هنلاقي أن عدد السيارات الصينية بيزيد، عدد السيارات الماشية في الشارع الأسيوية بيزيد، عدد السيارات الألمانية والأوروبية والأمريكية بيقل، رغم أن طبقة الألجارشية الطبقة الغنية الروسية كان في الحقيقة ملها إلى أمريكا وإلى الغرب، وأعتقد أن هذه الطبقة غرقت روسيا ولعبت دور سلبي. هذه الطبقة اللي نامت بعد يلسن وغورباتشوف، هذه الطبقة اللي سيطرت على المال والصناعة والإعلام في روسيا، هذه الطبقة التي أضرت روسيا، هذه الطبقة التي باعت روسيا. مش عايز أقول أنها طبقة خائنة، لكنها ترتقي في الحقيقة إلى مستوى الخيانة. لكن النهاردة في عملية تصحيح بيقوم بها الروس، وأعتقد أن الروس تعلموا الدرس، وأعتقد أن يعني النتائج الاقتصادية القادمة سوف تكون مبهرة. وطبعا روسيا دولة ما قدرش يأسر الصين، يعني الصين دولة يعني الاقتصاد الثاني أو الأول في العالم، لكن روسيا سوف تلعب دور مؤثر في التوازن الدولي وفي العلاقات الاقتصادية الدولية فيما بعد الحرب وفي بداية عالم جديد متعدد الأقطاب.
بما أنك ذكرت الصين، هل تعتقد أن العلاقات الاقتصادية مع الصين ساعدت روسيا في تجاوز العقوبات وآثارها؟
لا شك أن العلاقة مع الصين ومع الهند تحديدا فتحت أفاق أمام الاقتصاد الروسي قد يخرج من أزمته. نمرة واحد. نمرة اثنين، أنا رأي أن للروس أمامهم فرص حقيقية في أفريقيا ومع الدول العربية، وخاصة أن الشيء الجميل أن ما تصدره هذه الدول تستورده روسيا، وما تصدره روسيا تستورده هذه الدول، وبالتالي في درجة من التكامل الاقتصادي من الممكن أن يحدث. الصين الآن شريك عظيم لروسيا، يعني تتكلمي عن تقريبا 30% من أو أكثر من 30% من الصناعة الخارجية، من التجارة الخارجية الروسية بتتم مع الصين. لكن الصين برضك ليها حساباتها كدولة عظمى، لأن لو حجم التجارة مع روسيا بنتكلم على 180 مليار دولار في السنة، حجم تجارة الصين مع الغرب يتجاوز التريليون دولار في السنة، وبالتالي الصينيين عندهم حساباتهم الخاصة، وده ما يفسر حتى سلوكهم في الحرب الروسية الأمريكية الغربية على الأراضي الأوكرانية. يعني لو تشوف هتلاقي أن الصين أكثر تحفظا، لأن الصين بيحسبوها أيضا اقتصاد. وبالتالي أنا شايف الصين ساعدت، لكن اللي ساعد أكثر هو تغير بوصلة العلاقات التجارية والاقتصادية الروسية من الغرب إلى الشرق. الغرب باع روسيا، الغرب خان روسيا، الغرب سرق روسيا. الفرص الحقيقية للاقتصاد الروسي وللدول الروسية في تقديري الشخصي هي ناحية الشرق، اللي هو أساسا بيحترم وبيحب وحاسس كده ان الروس والسوفيت كانوا دائما دعما له في حركات التحرر وفي البناء وفي التصنيع، وبالتالي الروس عندهم رصيد حقيقي من الحب في هذه المنطقة. واعتقد ان هذا ما يتم الان، واعتقد ان الاداره الروسيه ادركت ده وبتمارسه الان.
الخبير الاقتصادي والاستاذ الزائر في جامعه التمويل الروسيه الدكتور نور ندى، شكرا لك على هذه المداخله. أفادت وسائل أعلام صينية أن الاهتمام تزايد في آسيا بممر الملاحة الشمالي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادي، في ظل الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط والتي قد تؤدي إلى عرقلة طرق التجارة التقليدية المؤدية إلى أوروبا، بينما تنخفض فترة الرحلة من آسيا إلى أوروبا بمقدار النصف إذا تمت عبر الممر الشمالي، فضلاً عن مشاكل ارتبطت بالملاحة عبر قناة السويس تسببت بخسائر في الخدمات اللوجستية العالمية. فمثلاً أغلقت سفينة الحاويات إيفر جيفن القناة في عام 2021 ما كلف الصناعة 9 مليارات دولار يومياً، وأتأخرت 12% من عمليات التسليم. ويعد الممر أقصر طريق مائي بين الجزء الأوروبي من روسيا والشرق الأقصى، ويقع بالكامل داخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة لروسيا. حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي الشوعي لقوانين الاقتصاد:
من المعروف أن باب المندب يمثل ممرا دوليا رئيسيا للتجارة البحرية بين منطقة الخليج والشرق الأدنى والدول الأوروبية، ويمر عدد كبير من البواخر عبر هذا الباب يوميا، ومن أهم ما ينقل عبر هذا الباب النفط وكل المشتقات النفطية، وأيضا الكثير الكثير من السلع الاستهلاكية. إذن هذا الممر هو حيوي جدا للتجارة العالمية وبالتالي للاقتصاد العالمي. ما يجري هناك طبعا سوف يؤثر سلبا على كلفة الشحن، لأنه هناك، وأيضا على كلفة التأمين بشكل طبيعي. إذن لهذه الأسباب في بدأت يعني شركات الشحن تبحث عن بديل، والبديل الوحيد هو الإبحار حول دول القرن الإفريقي، وهذا من شأنه أن يزيد المسافة وأن يعني يرفع من كلفة الشحن، وبالتالي يؤثر على الأسعار، مستويات الأسعار، وأيضا التضخم، نسبة التضخم.
واعتبر يشوع أن روسيا بإمكانها الضغط على إسرائيل المسبب في تأثر الملاحة عبر البحر الأحمر.
لا، روسيا ماذا تستطيع أن تفعل روسيا؟ أنا لا أتوقع من روسيا أي تدخل مع الحوثيين، لأنه ما يجري هناك هو ليس السبب، ما يجري هناك هو رد فعل ونتيجة. روسيا أعتقد أنه عليها أن تواجه السبب وأن تضغط على المسبب، وأن حتى يعني تدخل بتفاوضات مع الجهات المؤثرة على المسبب من أجل وقف الأسباب الكامنة وراء ما يجري من ردات فعل، إن كان في العراق، إن كان في لبنان، أو كان في اليمن، أو حتى كان في الضفة الغربية. لذلك يعني ما تستطيعه روسيا هو مهم وكبير بالنسبة لما يمكن أن تقوم به من خطوات ومن دعوات إلى لقاءات على مستوى عالي جدا من أجل ممارسة الضغوط اللازمة على مسببي هذه ردات الفعل هذه، أعني بذلك طبعا الإسرائيلي وسلوكه غير الإنساني خصوصا مع الغزاويين. هيدا بالفعل سلوك غير إنساني، لأنه لا يميز بين حامل السلاح وبين العجوز والنساء، العجزة والنساء والأطفال. أنا أفهم أنه الحروب تكون بين حملة سلاح، الحروب تكون بين جيوش، الحروب تكون بين جيش وبين جالية، لكن لا يمكن أن أفهم أن تكون الحروب فشت خلق بناس عزل، ناس مدنيين، ناس قاعدين بسلام في منازلهم، إن كانوا عائلات، أسر، أو نساء، أو أطفال، أو كبار سن. لذلك روسيا أعتقد أنه تدخلها يجب أن يكون إما مباشرة مع الإسرائيلي، وإما بطريقة غير مباشرة مع كل الجهات الدولية التي لها تأثير مباشر على الإسرائيلي.
ورأى يشوع أن العقوبات لا تؤثر على التجارة مع روسيا.
تستطيع روسيا أن تخرق العقوبات على تلك الدول وأن تبني معها علاقات خاصة تجارية وتكنولوجية وتبادل خبرات وإلى آخره وسياحية، ما في أي مانع أبدا. العقوبات هذه تعود إلى الدول التي تعاني من عقوبات، إذا هي تريد أن تظل تحت وطأة تلك العقوبات شيء، وإذا تريد التحرر من تلك العقوبات شيء آخر، فتستطيع أن تتبادل كثيرا وأن تركز في تجارتها الخارجية مع روسيا، والعكس صحيح.
نهاية الحلقة قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. إلى اللقاء.